بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، عليكم السلام ورحمة الله. وقد أورد على الاستدلال بلزوم استعمال قوله عليه السلام فيه حلال وحرام، عليكم السلام ورحمة الله. بلزوم استعمال قوله عليه السلام فيه حلال وحرام في معنيين، أحدهما أنه قابل للاتصاف بهما. الكلام فيما يبحثه الشيخ الأعظم قدس سره مع الميرزا القمي صاحب القوانين، حيث أن السيدة شارح الوافية رحمه الله ادعى بأن عليكم السلام بأن الحديث الشريف الحديث التاسع يصلح أن يكون دليلا على البراءة في الشبهات الحكمية كما يكون دليلا على البراءة في الشبهات الموضوعية. وتقدم الكلام مفصلا، عليكم السلام، وتقدم الكلام مفصلا في تفسيره رحمه الله، أي تفسير شارح الوافية ومراده من الحديث الشريف. أما الآن فيأتي الميرزا القمي في القوانين ويورد على استدلال شارح الوافية عليكم السلام، يورد على استدلال وبيان شارح الوافية بإيرادين. الإيراد الأول وحاصله أنه بناء على بيان السيد شارح الوافية يلزم أن يكون قوله عليه السلام فيه حلال وحرام مستعملا في معنيين. المعنى الأول قوله عليه السلام عليكم السلام كل شيء فيه حلال وحرام، أي كل شيء قابل للاتصاف بهما. وبعبارة أخرى، كل شيء يمكن تعلق الحكم الشرعي من الحل والحرمة به. هذا المعنى الأول، كل شيء فيه حلال وحرام، يعني كل شيء قابل للاتصاف بكل منهما. على ضوء هذا المعنى خرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما، ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما. المعنى الآخر، المعنى الآخر الذي أعطاه الميرزا عليكم السلام علما لبيان شارح الوافية. المعنى الثاني لقوله عليه السلام فيه حلال وحرام. المعنى الآخر أن قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام أي كل شيء منقسم إليهما بالفعل ويوجد النوعان فيه. وهذا الثاني وهذا المعنى الثاني على نحوين: إما أن يكون ذلك الشيء في الواقع ونفس الأمر ذا نوعين كما هو الحال في الموضوعات، فإن الكلية في الموضوعات من قبيل لحم الغنم له قسم حلال بين قوسين المذكر وقسم حرام بين قوسين الميتة. وإما قلنا على نحوين هذا المعنى الثاني: وإما أن ذلك الشيء وإن كان في الواقع وعند الله قسما واحدا لا غير، وإن كان في الواقع وعند الله قسما واحدا لا غير، ولكن عندنا ذا نوعين ذا قسمين ترديدا، وهذا كما هو الحال في الأحكام عليكم السلام كما هو الحال في الأحكام. فمثلا شرب التتن وإن كان في الواقع ونفس الأمر إما هو حلال فحسب وإما هو حرام فحسب، ولكن عندنا ذو نوعين، عندنا مردد إما حلال عليكم السلام وإما حرام. وعلى ضوء هذا المعنى الآخر المعنى الثاني يعني بكلا نحويه، وعلى ضوء هذا المعنى الثاني خرج تلك الأشياء التي هي معلومة الحل أو معلومة الحرمة عند الله تعالى وعندنا. فعلى ضوء المعنى الأول خرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما، وعلى ضوء المعنى الثاني خرج تلك الأشياء اللي هي معلومة الحلية أو معلومة الحرمة عند الله وعندنا. فإذا بيان السيد شارح الوافية رحمه الله مستلزم لماذا؟ مستلزم لاستعمال اللفظ، يا لفظ احنا اخذنا الان لفظ قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام صار الى معنيان. فش يقول الشيخ رحمه الميرزا القمي؟ فاذا بيان السيد شارح الوافية مستلزم لاستعمال اللفظ في اكثر من معنى صغرى الكبرى، والاستعمال الكذائي محال وباطل النتيجة. فإذا بيان السيد شارح الوافي مستلزم للمحال والباطل ومستلزم المحال محال، فالنتيجة أن بيان شارح الوافية محال وباطل. هذا هو الإيراد الأول للميلز القمي على بيان شارح الوافية. الإيراد الثاني للميرزا، قلنا أورد على استدلال شارح الوافية بإيرادين. الإيراد الثاني وحاصله أنه بناء على بيان السيد شارح الوافية يلزم أن يكون قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، يلزم أن يكون قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه بعينه مستعملا أيضا في معنيين. هذا كل الميزة، ليش فهم هذا الأمر؟ فهمه ليش؟ لأن السيد شارح الوافية جعل الحديث التاسع الحديث الشريف جعله مما يصلح دليلا على البراءة في الشبهات الحكمية كما هو دليل على ماذا؟ على البراءة في الشبهات الموضوعية. فلذلك يصير عنده موضوعين، يصير عنده معنيين، يصير عند الميزة معنيان، معنى كما هو الحال في الموضوعات ومعنى كما هو الحال في الأحكام. نجي للإرادة الثاني، أيضا يقول يلزم أن يكون قوله حتى تعرف الحرام منه بعينه مستعملا أيضا في ماذا؟ في معنيين، وذلك لأن المراد من معرفة الحرام في الشبهات الحكمية حتى تعرف الحرام منه، يقول السيد شارح الوافية هم جعله بالموضوعات وهم جعله بالأحكام، فيقول معرفة الحرام بالأحكام معنى ومعرفة الحرام بالموضوعات معنى آخر، فيصير عندي معنيان. هذا الملخص يعني الخارجي للميرزا القمي من يجعل معنيان المن على بيان السيد شارح الوافية. يقول راح يستلزم عند أن يكون قوله حتى تعرف الحرام مستعملا في معنيين، وذلك لأن المراد من معرفة الحرام في الشبهات الحكمية عبارة عن معرفة الحرام من طرق الأدلة الشرعية، يعني من خلال الأدلة الشرعية أنا شنو أتعرف على الحرام، هاي بالأحكام. والمراد عطف، ولأن المراد والمراد من معرفة الحرام في الشبهات الموضوعية عبارة عن معرفة الحرام من خلال البينة ونحو البينة من سائر الأمور الخارجية التي تنتفع في ساحة الموضوعات الخارجية، بين اليد أمارية اليد وما شاكل ذلك. فإذا استعمل لفظ بين قوسين حتى تعرف الحرام منه بعينه على بيان السيد شارح الوافية، استعمل في ماذا؟ في أكثر من معنى هذه الصغرى والكبرى، والاستعمال الكذائي محال وباطل. إذن بيان السيد شارح الوافية محال وباطل. هذا هو الإيراد الثاني من الميرزا على بيان السيد الصادر رحمه الله. ثم أخيرا يأمر الميرزا بالتأمل بقوله فليتأمل وأمره بالتأمل الميرزا. ثم بعد ذلك يأمر الميرزا رحمه الله بالتأمل أخيرا بقوله فليتأمل وأمره بالتأمل إشارة إلى أن إيراده الثاني غير وارد. فليتأمل جاب عقيب منه عقيب إيراد الثاني إشارة إلى أن إيراده الثاني غير وارد، وذلك لأن معرفة الحرام لم تستعمل إلا في معنى واحد ألا وهو العلم بالقسم الحرام من الشيء. غاية الأمر أن الطرق وأسباب حصول المعرفة متعددة. أصل المعرفة معرفة الحرام ما تستعمل إلا في معنى واحد ألا وهو العلم بالقسم الحرام من الشيء. غاية الأمر أن الطرق تحصيل المعرفة، أسباب تحصيل المعرفة، آليات تحصيل المعرفة، هاي متعددة. غاية الأمر أن الطرق وأسباب حصول المعرفة متعددة. تارة يتعرف على الحرام من خلال الأدلة الشرعية، وأخرى يتعرف على الحرام من خلال الأمور الخارجية. ومن الواضح أن تعدد سبب المعرفة عليكم السلام ومن الواضح أن تعدد سبب المعرفة لا يوجب تعددا في معناها في حقيقتها في جوهرها. المعنى هو شيء واحد، الآليات والأسباب والطرق ماذا؟ الطرق متعددة، ولكن هذه الطرق كلها وين تتأدى؟ كلها تتأدى إلى ذلك المعنى الواحد. فالإيراد الثاني للميرزا رحمه الله غير وارد. نأتي إلى تعليق الشيخ الأعظم على ما أفاده الميرزا. قلنا كلامنا فيما يبحثه الشيخ الأعظم مع الميرزا. الشيخ الأعظم شاف الميرزا أورد على منه، أورد على بيان السيد شارح الوافي بإيرادين، وعقيد إيراد الثاني أمر بمن هو نفس الميرزا بالتأمل. يجي الشيخ الأعظم، أفاد الشيخ رحمه الله قائلا ليت الميرزا رحمه الله أمر بالتأمل عقيب إيراده الأول أيضا. يقول هو خو أمر بالتأمل عقيب إيراد الثاني، بس يقول يا ليت هو كان يأمر بالتأمل عقيب الإيراد الأول مات أيضا. ثم أفاد منه الشيخ رحمه الله يمكن أن نرجع أمر الميرزا بالتأمل، يمكن أن نرجع أمره بالتأمل للإيرادين معا. أما بالنسبة للإيراد الثاني فقد عرفتم وجه التأمل، هذا اللي الآن ذكرناه، وجه التأمل في الإيراد الثاني. وأما بالنسبة للإيراد الأول للميرزا فيقال في وجه التأمل، فيقال في وجه التأمل وين؟ في إيراد الأول، فيقال أن قوله عليه السلام فيه حلال وحرام لم يستعمل إلا في معنى مطابقي واحد. الشيخ الأعظم الآن في التأمل في الإيراد الأول مال الميزة يقول ربما هناك صار عدم انسجام، صار عدم فرز بين المعنى المطابق لللفظ والمعنى الالتزامي لللفظ، فربما زعم الميزة رحمه الله هذين المعنيين كليهما معنيان علما، كليهما معنيان علما لذلك اللفظ، أي لقوله عليه السلام فيه حلال وحرام، وما صار عنده فرز بين المعنى المطابق والالتزامي وفرق بينهما. فإحنا نريد ذيك المقولة الأصولية اللي تقول استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد باطل، هذا وين؟ في المعنى المطابقي. أما الالتزام إذا تجيبه وياه ذاك عادي يستعمل في معنى مطابق واحد ولكن يدل بالالتزام شنو؟ على فد معنى آخر خارج عن معناه المطابقي، لكن لا ضير فيه. فهاي الفكرة اللي يتأمل به الشيخ الأعظم في الإيراد الأول للميرزا. وأما بالنسبة للإيراد الأول فيقال في وجه التأمل فيه أن قوله عليه السلام فيه حلال وحرام لم يستعمل إلا في معنى مطابقي واحد، ألا وهو شنو هو المعنى المطابقي الواحد؟ ألا وهو أن قوله عليه السلام فيه حلال وحرام أي فيه احتمالان. هذا اللي يقول منه سيد شارح الوافية واللي أشكلنا عليه سابقا، نحن أخوة كلامنا مو يا شارح الوافية، أي فيه احتمالان، احتمال الحل واحتمال الحرمة. نعم بدلالة الالتزامية دل على أمرين، نعم بالدلالة الالتزام، فهو بالدلالة المطابقية أكثر من معنى لو معنى واحد فقط، فقط معنى واحد. نعم بالدلالة الالتزامية دل على أمرين، واحد أن ذلك الشيء قابل للاتصاف بهما، اللي جعل منه جعل الميزة فد معنى مستقل معنى مطابقين، والحال هو مو معنى مطابقي، طلع هو معنى التزامي. نعم بالدلالة الالتزامية دل على أمرين، واحد أن ذلك الشيء يا ذاك إشارة علما كل شيء فيه حلال وحرام أي فيه احتمالان، أن ذلك الشيء قابل للاتصاف بهما، اثنين أن ذلك الشيء عندنا مو عند الله مو في الواقع عندنا منقسم إليهما مرددا. وبالجملة أن هاتين الجملتين الشريفتين قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال، هاي وبالجملة الملخص الكلي للشيخ الأعظم بعد منه بعد التأمل في الإيراد الثاني للميرزا وبعد التأمل في الإيراد الأول للميرزا، أيوة بالجملة. وبالجملة أن الجملتين الشريفتين قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فارز، وقوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه بعينه، أن هاتين الجملتين بناء على بيان السيد شارح الوافية، بناء على بيان السيد شارح الوافية لم تستعملا في معنيين متفاوتين، في معنيين مطابقيين متفاوتين لم تستعملا، بل استعملتا في معنى واحد وهو كلي وقدر جامع، كلي وقدر جامع. وبالنتيجة ف فاعتراض الميرزا القمي رحمه الله غير وارد على بيان شارح الوافية. لكن هذا مو معنى أن بيان شارح الوافية صار تام عند الشيخ الأعظم، لا، يقول إشكالات الميرزا ما وارد عليه، أما إشكالنا سابقا هو يبقى على حاله واردا على بيان السيد شارح الوافية. قال رحمه الله: وقد أورد، وقلنا هذا بحثه رحمه الله أي بحث الشيخ مع الميرزا القمي، حيث أن الميرزا القمي أورد بإرادين على استدلال السيد شارح الوافية. قال: وقد أورد على الاستدلال، أي على استدلال منه، استدلال السيد شارح الوافية، حيث استدل بهذا الحديث التاسع على شنو؟ على إثبات البراءة في الشبهات الحكمية، كما أنه شنو؟ كما أنه دليل على البراءة في الشبهات الموضوعية. الميرزا القمي أورد علي بإرادين، الإراد الأول بلزومي، أورد المورد هو الميرزا القمي في القوانين، الإراد الأول بلزومي استعمال قوله عليه السلام فيه حرام حلال وحرام، رح يستلزم استعماله في ماذا؟ في معنيين. المعنى الأول أحدهما أن ذلك الشيء قابل للاتصاف بهما، وبعبارة أخرى يمكن تعلق الحكم الشرعي من الحل والحرمة به، ليخرج منه هذا النوع ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما. اللي إذا ذكرون سابقا قلنا ثلاث أنواع، هناك ثلاث أقسام: الحديث التاسع عند السيد شارح الوافية ناظر للنوع الأول اللي هو قابل للاتصاف بهما، فخرج منه، خرج المعنى الثاني، النوع الثاني اللي هو شنو؟ ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما. زين، والنوع الثالث خرج بمن؟ خرج بهذا المعنى. قال: والثاني، والمعنى الثاني كل شيء فيه حلال وحرام، أي كل شيء ينقسم إليهما بالفعل، ويوجد النوعان فيه. هذا المعنى الثاني قلنا على نحوين، يعني ينقسم إليهما بالفعل ويوجد النوعان فيه، مرة في الواقع هكذا يوجد النوعان فيه، ومرة لا، بالواقع هو النوع واحد ولكن عندنا شنو؟ ينقسم إلى نوعين. قال: إما على نحوين، المعنى الثاني، النحو الأول: إما أن ذلك الشيء يكون في نفس الأمر والواقع ذا نوعين كما هو الحال في الموضوعات، أو هذا النحو الثاني، أو أن ذلك الشيء وإن كان في الواقع وعند الله قسما واحدا لا غير، ولكن عندنا، قال أو عندنا، ولكن عندنا ذا نوعين كما هو الحال في الأحكام. زين، فصار عند هنا الميرزا، صار عند الميرزا أن لفظ أن قوله عليه السلام فيه حلال وحرام على بيان السيد شارح الوافية قد استعمل فيه أكثر من معنى، لذا قال: وهو من، وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد غير جائز، فإذا غير جائز يعني محال، يعني باطل، فإذا بيان السيد شارح الوافية محال وباطل. هذا الإيراد الأول للميرزا. الإيراد الثاني للميرزا قال: وبلزومي، الإيراد الثاني للميرزا على بيان السيد شارح الوافية، قال: وبلزوم استعمال قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه بعينه. هذا يقول أيضا راح يستعمل في معنيين، لأنه معنى في الأحكام ومعنى في الموضوعات، لأن السيد شارح الوافية جعل هذا الحديث هم في الأحكام هم في الموضوعات. قال: لأن المراد مين؟ من معرفة الحرام، لأن المراد حتى تعرف من الأدلة الشرعية الحرمة، إذا أريد معرفة حكم المشتبه، يعني إذا أريد في الشبهات الحكمية. وحتى يعني وأن المراد حتى تعرف من الخارج من بينة أو غيرها الحرمة، هذا وين في الشبهات الموضوعية إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه. ثم أمر بالتأمل، قال فليتأمل، وأمره بالتأمل إشارة إلى أن إراده الثاني غير وارد. وذكرنا وجه تأمله أنه أكو تعدد بالطرق في أسباب تحصيل المعرفة، مو في أصل معنى المعرفة. معنى المعرفة معنى واحد، وهو العلم بالقسم الحرام من الشيء. وليته من هنا يبدأ، انتهى كلام منه، انتهى كلام الميرزا القمي في القوانين. وليته تعليق الشيخ الماتن، وليته أي وليت الميرزا القمي أمر بالتأمل في الإيراد الأول أيضا كما أمر بالتأمل في إيراده الثاني. ويمكن إرجاعه إرجاع الأمر بالتأمل في قول المنو في قول الميرزا، يمكن أن نرجعه إلى إليهما معا، أي إلى كلا إراديه معا، وهو الأولى. يقول الأولى أن نرجع أمر الميرزا بالتأمل إلى كلا الإرادين. وبالنتيجة كبيان السيد شارح الوافية راح يكون تاما، يعني شنو تاما؟ يعني لم يرد عليه ما أورده الميرزا القمي. فاعتراض الميرزا سلمكم الله، فاعتراض الميرزا في غير وارد في المقام. قال هذه جملة ما استدل به من الأخبار. لحد الآن كان كلامنا في الاستدلال بالأخبار على أصالة البراءة. الآن يقول والإنصاف في هذا المقطع الأخير من الإنصاف يجعل أو يصنف تلك الأخبار التي قرأناها، يصنفها إلى ثلاث أصناف. الصنف الأول صنف من الأخبار التي لا دلالة لها على أصالة البراءة في الشبهات الحكمية أصلا، وهذا الصنف هو المعظم، معظم الأخبار المتقدمة، الأول والثاني والرابع والخامس، معظم الأخبار المتقدمة تبين ماذا؟ أن لا دلالة لها على إثبات أصالة البراءة في الشبهات الحكمية. الصنف الثاني وصنف منها دلالتها على المطلوب معلقة ومتوقفة على ماذا؟ على أن نثبت فيما سيأتي إن شاء الله، أن نثبت بأن أدلة الاحتياط العقلية منها والنقلية، أن نثبت فيما سيأتي أن أدلة الاحتياط العقلية منها والنقلية ليست بيانا، ليست لها دليلية وين في الشبهات البدوية. وإلا إذا ما قدرنا نثبت، وإلا لكانت تلك وأرد على منه وأرد على هذه الأحاديث. هذا الصنف الثاني عبارة عن الحديثين الثالث والسادس، الثالث والسادس اللي كانت دلالتهما معلقة متوقفة على أن نثبت بأن أدلة الاحتياط اللي راح تجينا العقلية والنقلية منها ليست بيانا، ليست دليلية. الصنف الثالث وصنف منها دلالته تامة أو دلالتها تامة، دلالتها تامة حيث دلت أو حيث دل هذا الصنف على ماذا؟ على أن البيان العام غير كاف، لأنه أدلة الاحتياط على تقدير أنها شنو؟ دلت، دلت هي شنو؟ لسان عام، بيان عام وليس بيان خاص. فأكو صنف من الأخبار المتقدمة دل على منه؟ دل على أن البيان العام غير كاف، ولا يصير الاحتياط واجبا في الشبهات البدوية. وهذا الصنف عبارة عن الحديث السابع، عبارة عن الحديث السابع فقط، فقط الحديث السابع كان دلالة تامة على شنو؟ على المطلوب. ثم وعليه فأدلة الاحتياط إن تمت سندا ودلالة، إن تمت سندا ودلالة عندها تقع المعارضة بينها، أي بين أدلة الاحتياط وبين الحديث السابع. إن تمت ديش الأدلة فتقع المعارضة بينها وبين الحديث السابع. قال رحمه الله والإنصاف.
بالنسبة لدلة الأدلة دلة الاحتياط وكانت أكثر عددا، نقدر نأخذ يعني معنى واحد.
بلي، فعلى الصنف الأول بعد هناك أدلة الاحتياط كانت تامة ما كانت تامة كل ما يفيدنا شيء، لأنه هو أساسا شنو؟ لا دلالة له على إثبات أصالة البراءة. الصنف الثاني اللي كان دلالة تعليقية، أدلة الاحتياط إذا تمت لا عند ذلك فذيشة تقدر، ممكننا واردة. الصنف الثالث لا، الحديث السابع حيث أن دلالة تام على منه؟ تام على المطلوب. فإحنا نشوف ذيك الأدلة إن كانت تامة سندا ودلالة فراح يصير معارضة،
حتى لو كانت أكثر، هذا قصدك، حتى لو كانت عددها أكثر
يعني إيه فتقع المعارضة. نعم،
يعني سبعة أحاديث هنا حديث واحد،
حديث واحد إيه بلي، فتقع المعارضة. ثم بعد أن تقع المعارضة ما كملنا لأنه مو محل كلامنا، ثم بعد ذلك نعمل ماذا؟ نعمل قواعد باب التعارض، فنشغل قواعد باب التعارض، يعني ترجيحات مرجحات أمثال ذلك. قال والإنصاف ظهور بعضها في الدلالة، هذا هو الحديث السابع اللي هو الصنف الثالث بحسب التبويب الخارج، ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه في الشبهة، بحيث لو فرض تمامية الأخبار الآتية للاحتياط العقلية والنقلية قال وقعت المعارضة بينها، على الصنف الثالث. لكن بعضها الصنف الثاني الحديث الثالث والسادس 3 و6، لكن بعضها غير دال إلا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عام به، فلا يعارض أو فلا يعارض ما سيجيء من أخبار الاحتياط لو نهضت للحجية سندا ودلالة. أما يقول معظمها شنو؟ عبر بالبعض، فيبقى الصنف الأول المعظم، المعظم لا دلالة لها على البراءة، لا دلالة لها على البراءة. إلى هنا انتهى رحمه الله من الكلام حول الدليل الثاني من الأدلة الأربعة للأصوليين على إثبات البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية. الدليل الثالث من أدلة الأربعة للمجتهدين يعني للأصوليين على أصالة البراءة في الشبهات الحكمية، الدليل الثالث الإجماع. قال فتقريره من وجهين أو على وجهين، الوجه الأول إجماع الفقهاء، إجماع الأصحاب من وجهين. الشيخ الأعظم قرر الإجماع من وجهين، ولكن راح يجينا إن شاء الله بعض الأقسام أو الوجوه الفرعية، فإذا نضمها ككل يصير أن الشيخ الأعظم قرر دليل الإجماع من أربعة وجوه، من أربعة وجوه، بس هذا يكون بعدين نضم الفرعيات أيضا. بني. قال فتقريره من وجهين، ذن الوجهان أساسيان كليان. الوجه الأول هذا ما يسمى بالإجماع التعليقي، ما يسمى هذا الوجه بالإجماع التعليقي، والآن راح تعرفون وجه تسميته بالتعليقي. قال الأول دعوى إجماع العلماء كلهم من الأصوليين اللي عبرون عنهم المجتهدين في قبال الأخباريين والأخباريين، كلهم مجمعون متفقون على ماذا؟ على أن الحكم الشرعي فيما يعني فيما نحن فيه اللي هو لم يرد فقدان النص، مو كلامنا؟ نحن كلامنا كله ترويا الشبهة الحكمية التحريمية وفقدان النص لم يرد فيه، فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ولا على تحريمه من حيث أنه مجهول الحكم، يعني لا في الموضوعية ولا في الحكمية، لا من حيث هو 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 يعني الشبهات الموضوعية ولا من حيث أنه مجهول الحكم أي في الشبهات الحكمية. قال أن الحكم وين؟ فيما لم يرد خبر أن اسم أن الحكم الشرعي خبره، قال هي البراءة وعدم العقاب على الفعل، وهذا يقول ما يختلف فيه اثنان، يعني إذا لم يرد فيه دليل لا عقلي ولا نقلي فالحكم الشرعي ايش راح يكون؟ البراءة، حل الإباحة، هذا بعد ما يختلف عليا لا الأصولي ولا الأخباري، لكن كل ذلك فيما لم يرد، لأن الأخباري ماذا يدعي؟ يدعي أن أدلة الاحتياط اللي راح تجينا إن شاء الله بيان، ومع مجيء البيان ينتفي ماذا؟ ينتفي بعد موضوع عدم البيان، هم هكذا يدعون. فالشيخ رحمه الله يقرر دعوة الإجماع أولا بالوجه الأول، يقرر بهذا فصار إجماع تعليقي لو ما صار تعليقي، يعني إجماع الكل قائم على البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية وفقدان الناس، متى إجماعهم قائم؟ فيما لم يرد، فيما لم يرد دليل بيان عقلي أو نقلي. إذا هذا البيان سواء كان خاصا أم كان عاما كأدلة الاحتياط. لذا شي يقول الشيخ رحمه الله، يقول وهذا الوجه، هذا البيان، البيان الأول للإجماع، وهذا الوجه الأول للإجماع لا ينفع إلا تعليقي، لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي والنقلي للحظر والاحتياط. يعني هذا البيان شو كتيتم يصلح دليلا على أصالة البراءة، على إثبات البراءة، فيما إذا لم تتم عدم تمامية، يعني فيما إذا لم تتم تلك الأدلة العقلية والنقلية من أدلة الاحتياط لم تكن تامة سندا ودلالة. أما إذا تمت نفي النفي إثبات، وأما إذا تمت تلك الأدلة لا، فتلك الأدلة تقول بلسان حالها أنا البيان، غاية الأمر بيان عام وما له اختصاص، أنا البيان. فإذا قالت أنا البيان موضوع عدم البيان ينتفي لو ما ينتفي؟ نعم ينتفي، فذيك الأدلة راح تصير واردة على واردة في المقام. قال وهذا الوجه لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي والنقلي للحظر والاحتياط. فهذا الوجه الأول للتقرير، تقرير الإجماع، نظير منه نظير الدليل الرابع حكم العقل اللي راح يجينا إن شاء الله في الدليل الرابع للأصوليين على إثبات البراءة اللي هو حكم العقلي. حكم العقلي أيضا شنو؟ أيضا معلق، معلق على ماذا؟ معلق على أن لا تكون تلك الأدلة، الأدلة الاحتياط اللي منها العقلية أيضا، اللي منها عقلية ومنها نقلية، على أن لا تكون تلك تامة، وأما إذا كانت تامة فتكون واردة في المقام. الثاني، الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليكم.